أي بعد 9 سنوات من ميلاده. فهو إمام جليل. قال الإمام البيهقي وهو من تلامذته: حدثنا إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. وقال الذهبي في السير 18-43: ولقد كان من أئمة الأثر له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له، أي بالفضل، وهو هذا الكتاب. وقال أبو المعالي الجويني، وهو ممن تعرفون أنه تأثر بالكلام، قال: كنت بمكة أتردد في المذاهب فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي في المنام، فقال لي: عليك باعتقاد ابن الصابون. هذه المقالة في السير مثل الإمام الذهبي 18-48. وكتابه هذا من نفائس الكتب التي اعتنى بها أهل السنة من القديم، في القديم وفي الحديث، رجل إمام من أئمة أهل السنة ممن كانوا يرجعون إليه، وقد أثنى العلماء على مؤلفه وعلى مؤلفه واستفادوا منه. وتمر بنا بعض الفقرات إن شاء الله، يعني ترى أن من بعده استفاد من هذا الكلام، استفاد من كلامه هذا. وتوفي عليه رحمة الله 49-400، 99-400، أي وهو من أئمة القرن الخامس. ترجمته بسير أعلام النبلاء 18-40-44. فهو كتاب النفيس مع صغر حجمه حوى كثيرا من مسائل الاعتقاد، لا سيما في زمنه التي تعلق بها، وهي لمن بعدها أيضا. قال عليه رحمة الله سبب تأليف الرسالة: قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. وهذا الحمد والثناء قد تكرر معنا كثيرا، ويتكرر في غالب الدروس، لا سيما دروس العقيدة، في غالب الدروس تأخذ معنا الحمد والثناء وما يتعلق بالبسملة. قال رحمه الله: أما بعد، فإني لما وردت، أي لما وصلت، فلما ورد ماء مدين، أي لما وصل إلى ماء مدين، قال: فإني لما وردت آمد وبرستان وبلاد إيلان، وهي ببلاد الشرق، ببلاد المشرق، متوجها إلى بيت الله الحرام. وبلاد المشرق أنتجت علماء كثير من المؤلفين والمحققين، وأيضا من الدعاة، وكثير من أصحاب الكتب المصنفة من أولئك كالبخاري وليس مسلم وغيرهم، فجماعة كثير من أئمة السنة، حتى الإمام أحمد هو من بلاد المشرق، إنما نزل به أبوه بغداد، وأيضا بغداد تعتبر من المشرق، بغداد تعتبر من المشرق. فتلك البلاد كانت بلاد زاخرة بالعلم وبالعلماء، ولكن للأسف لكثرة تركيز أعداء الإسلام عليها صارت الآن غالبها إما روافض وإما متصوفة وإما أحناف، والأحناف هنالك غالبهم مشركين، ليسوا أحناف كما عندنا، مع أن عندنا أحناف ربما يعني أيضا كذلك، لكن خاصة هنالك تجدهم أحناف من غلاف الصوفية، يعتقدون في الأولياء وأنهم يحيون ويميتون إلى غير ذلك، فنسأل الله العافية. وعلى كل، يعني تعرفون كتاب الإمام الحاكم تاريخ نيسابور، كتاب عظيم، وقد جمع فيه جموعا كبيرة من العلماء من أصحاب بلاد المشرق وتاريخ بغداد وغيرها. قال: فإني لما وردت آمد طرستان وبلاد جيلان، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله. كيف عندكم؟ لا عندك أنت. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، طيب، وعلى أصحابه الكرام. طيب، بالنسبة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة شد الرحل إليها اعتبر بدعة، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى، كما في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. فكلام المصنف هنا أنه كان متوجها إلى زيارة القبر خطأ هذا الكلام، وقصد الزيارة قصد زيارة القبر لما فيه شد رحل يعتبر بدعة من البدع، ولكن بعض العلماء يعتذر لبعضهم فيقول هم لا يريدون زيارة القبر بخصوصه، إنما يعنون زيارة المسجد النبوي، وهذه مشروعة. لو أن إنسان نوى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد إليه الرحل من أقصى البلاد شرقا أو غربا فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع وهو مأجور زيارة المسجد. فإذا وصل المسجد فإنه له أن يزور القبر، هذا اعتذار. ومن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أي أنهم إنما يعنون زيارة المسجد وربما عبروا عنه بالقبر. وعلى الحالين هذا التعبير ليس بصواب، على الحالين أي حتى وإن كان المراد المسجد فلا ينبغي أن يقال إيش زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه النية بدعة. والذي يذهب للحج ويعتقد أنه بعد سيذهب من مكة إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا بدعة ولا يجوز، ولكن ينوي زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويمحض النية لذلك، وإن نوى زيارة المسجد وزيارة القبر وشد الرحل لذلك فقد وقع في خطأ من جانب وهو صواب من جانب، لكن ينوي زيارة المسجد النبوي فحسب. فإذا وصل هنالك له يزن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم زيارة سنة، وهذا أيضا أي زيارة قبور المسلمين مشروعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذا يدل على الاستحباب، فزيارة القبور مشروعة للمسلم تذكره بالله عز وجل، تذكره بما يصل إليه فيما بعد، فيجعله يخاف من الله ويستكثر من الأعمال الصالحة. وكما سمعتم هذا إمام جليل، هذا إمام جليل، وهو أبعد أن يعتقد مثل هذه العقيدة. والاعتذار الذي اعتذره شيخ الإسلام وغيره لهؤلاء العلماء أنهم إنما يريدون المسجد وربما ذكر القبر اعتذار صحيح، وهو أليق بهذا الإمام، فإنه لا تخفى عليه مثل هذه المسألة اليسيرة، فهو إمام في السنة، لكن مع ذلك العبارة الأولى أن لا يقال هذا، العبارة أيضا لا تدل على هذا المعنى، فهو بشر ليس معصوما، كونه يقع في خطأ أو في خطأ لا يدل على عصمه، مع أنه كما سمعتم الاعتذار له بأن المراد من فعله هو زيارة في المسجد هذا أليق بهذا الإمام. قال عليه رحمة الله سألني إخواني في الدين، يعني كقوله إخواني في الله، فالأخوة في الله هي الأخوة في الدين، فلا يمكن أن تؤاخي إنسان في الله ويهودي، لا هذا تبغضه في الله، فالمؤاخاة في الله هي المؤاخاة في الدين الإسلام. قال سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، وبعض المتقدمين يعبر عن أصول الدين بالعقيدة، ولذلك يقول بعضهم درس الأصلين أصول الدين والفقه، وبعضهم يقول أصول الدين المراد العقيدة، وأصول الدين تشمل التوحيد والعقيدة، وغالب المتقدمين الذين يفتون في التوحيد يجعلون الأمرين. التوحيد ابن خزيمة ذكر التوحيد وذكر أيضا كثيرا من عقيدة من أسماء الصفات، أي ما يسمون أسماء الصفات هي من التوحيد، لكن وبما ذكروا بعض أمور العقيدة الأخرى كالإيمان باليوم الآخر، أي ما يتعلق بأمور الإيمان. وبعضهم يكتب كتب السنة ويجعل في السنة أي ما يتعلق هي نظير ما يقال العقيدة، ما يقال العقيدة. والإمام الأجوري كتب الشريعة وهي أيضا في هذا أي ما يتعلق بالعقيدة. وأصول الدين يشمل الأمرين، وغالب ما يطلق على العقيدة على هذا التفريق. قال في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح، وهذا الذي يجب على المسلم أن يسعى إليه، أن يسعى دائما في تنقيح وتصحيح عقيدته ولا يكفي أنك درست كل كتب العقيدة جميع كتب التوحيد التي تدرس في دار الحديث خلاص الحمد لله، لا، أن ما زلت تحتاج إلى أن تدرس وتبحث وتقرأ وتطلع حتى يعني تتوفاك الله سبحانه وتعالى. وإن تمكنت وتضلعت بحاجة إلى أيضا العناية بهذا الموضوع دعوة تأليفا وكتابة، فإن الإنسان يجب عليه أن ينقح العقيدة، فما لو تركت نفسك في ربما في الأخلاق وفي المعاملة ترى أحيانا ربما قد ساءت أخلاقك لنفسك لو فتشتها وحسبتها، فتحتاج أن تهذب النفس أحيانا بين آونة أخرى، وهذا غاية ما في الأمر، قد يكون ترك الأفضل أو قد يكون معصية. فكيف العقيدة؟ ربما الإنسان تخرج عليه كلمات وربما تدخل في ذهنه اعتقادات وغير ذلك بين آونة والأخرى كما يطرأ على المسلم. فلذلك يحتاج الإنسان دائما أن يصفي العقيدة وأن ينقح عقيدته، وأي شيء يطرأ في باله يعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فكما سمعت لا يكفي أنك درست هذه الكتب، إن درستها كلها فقد حصلت على خير كثير، ولكن بقي خير كثير وهو أنك تقرأ وتقرأ القرآن بتدبر وتأمل وهكذا السنة، وترجع إلى كتب علماء الإسلام، فما من كتاب ألف في هذا الباب من كتب أهل السنة إلا وطالب العلم بحاجة أن يقرأه كله، ما من كتاب، على حسب ما يظن الطالب أن يكون مرجعا للأمة، ما من كتاب إلا بحاجة أن يقرأه وأن يفهمه وأن يعرف ما فيه، وإن كان فيه خطأ وقع مؤلفه أن يعرف هذا الخطأ حتى يحذره، وكذلك يتضلع حتى يصير حاكما. فصاحب العقيدة الصحيحة يعتبر حاكما على الناس والطوائف والكتب والمناهج وغيرها. فإذا تضلع الإنسان من هذه العقيدة يقرأ الكتاب، يستطيع أن يقرأ الكتاب جهمي، هذا كتاب معتزلي، هذا كتاب مرجئة، هذا كتاب صوفية، وهكذا، فيستطيع أن يحكم على الكتاب وعلى الشخص وعلى المذاهب وعلى الأقوال والأفعال، وكلما تضلع من هذا كلما ازداد قوة. قال: التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح، وهدوا، أي هدوا باستمساكهم، ويمكن أن تضبط وهدوا أي دلوا. والهداية هنا دلالة، هداية إيش؟ دلالة وإرشاد. الهداية هدايتان، هداية التوفيق وإلهام، هذه خاصة بالله لا يمكن لأحد أن يحصل عليها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهداية وهداية دلالة وإرشاد، وهذه لكل نبي ولكل داعي إلى الله صادق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل. فيمكن هنا أنهم هدوا، وفعلا أنهم هدوا وأنهم كانوا مهتدين وكانوا صادقين عن السلف الصالح، ويمكن أيضا أن يقال وهدوا أي دلوا وأرشدوا الناس ودعوا الناس إليها في كل حين، ما كانوا يفترون عن العقيدة الصحيحة السلف الصالح، بل كانوا يعلمونها الناس صغارا وكبارا كما قال المصنف في كل حين على قدر الحال وعلى قدر الطاقة والاستطاعة، دائما كل إنسان داعي حتى هنا بين طلاب العلم، دائما إذا سمعت طالب من إخوانك يعني ذكر اسما ليس من أسماء الله ولم يثبت نبهته أو صفة، أو ذكر كلمة ليست صوابا مخالفة للمعتقد الصحيح أو ما أشبه ذلك، دائما اجعل نفسك حاكم ومصحح على قدر ما تستطيع، على قدر ما أعطاك الله من العلم، وما عجزت عنه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوز لما تستطيعه، يمكن أمكن السؤال أو البحث أو النظر يعني في كتب أهل العلم. قال: ونهوا عما يضادها، ولا يمكن أن يقال نحن على عقيدتنا ونترك الناس وشأنهم، لابد من لوازم الفهم الصحيح لمنهج السلف والسير الصحيح على كتاب والسنة ومنهج السلف، من لوازم ذلك التحذير مما سواه، التحذير مما سواه، ولا يمكن لداعي أن يكون مستقيما صالحا على هذا المنهج الصحيح وهو يرى البدع ويرى الخرافات ويرى التعطيل والتحريف وغير ذلك وهو ساكت بحجة أو بأخرى، بحجة أو أخرى، فإنه من لوازم ذلك أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو من النصيحة للمسلمين، وأيضا من محبة الخير للمسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فهل تحب لنفسك أنك تكون معطل أو أشعري؟ هل تحب لنفسك أنك تكون قبوريا؟ لا تحب لنفسك ذلك. فهكذا أيضا يجب عليك أن لا تحب هذا لإخوانك من المسلمين، وأن تحذرهم وإن غضب. قال: ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، أي جملة جميع المؤمنين على حسب ما يستطيع المسلم. قال: ووالوا في اتباعها. فهذا هو الولاء والبراء في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي هذا الفهم السلفي، لا يوالى من الحزن ولا من أي دنيا. فكم من إنسان تحبه فإذا رأيت أنه قد خالف المنهج السلفي فإنه يجب معاداته، وكم من إنسان قد يحصل بينك وبينه شحناء أو بغضاء لكنه على المنهج السلفي فإنه يجب حبه ونزع تلك الأمور، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، فتوالي وتعادي في هذا المعتقد الصحيح. قال: وعادوا فيها، عادوا أيضا من خالف هذا المنهج الصحيح. قال: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيره. بدعوا أي من خالف هذا المنهج، والتكفير كفروا على حسب حال المخالفة، على حسب حال المخالفة من هذا، فقد تكون المخالفة نفس تحت التبديع، فأيضا هذا يبين له ويوالى عادة بقدرها، وقد تكون تبلغ إلى حد البدع فهذا يبدع وبشروط التبديع، بشروط التبديع. وأيضا قد تكون بلغت حد الكفر كبدعة الجهمية وبدعة يعني ماذا الذين مشبهها الذين يشبه الله بخلق غير ذلك، فهذا يكفر، فهذا يكفر صاحبه، فإنه يوزن بهذا الميزان الذي سبق بالكتاب والسنة وفهم السلف، ويوالى في ذلك ويعادى في ذلك، ويبدع أو يفسق أو يكفر، وكذلك يعامل بالهجر وجميع المعاملة التي يجب أن يعامل فيها. ولا يمكن لصاحب عقيدة صحيحة كما سمعت أن يكون مخالفا لجهمي أو معتزلي أو رافضي أو غير ذلك وهو صديق وحبيب وهو يعلمه على ذلك، إلا أن يكون إما هو على نهجه أو يكون في عقيدته دخل، أي يكون سلفي لكن محزوز ماذا ضعيف الإيمان وهو عاص بذلك. قال: وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها. حصلوا على الخير من هذه العقيدة لأنفسهم ولمن جابهم ولمن سار على هذا الطريق الصحيح. قال: وأفضوا إلى ما قدموا، أي يعني السلام الصالح، أي ما حصل لهم ما قدموه من الخير. قال: من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشادهم العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها، على هذه العقيدة. قال: فاستخبت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، أي لم يرد الاستيعاب جميع المسائل ولكن ذكر أطراف المسائل وأهم المسائل. قال: رجاء، وهذا هو المقصود، يعني ينبغي الاختصار أن يكون في موضع الاختصار ولا يبسط في موضع الاختصار إلا إذا احتاج إلى البسط. قال: رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب، أي أصحاب العقول والأبصار، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ليس المراد هنا أصحاب الأبصار الذين عندهم عيون يبصرون لكن الذين بصرهم الله. قال: والله سبحانه يحقق الظن ويجزي علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشاد والحق بمنه وفضله. طيب نحمد.